بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. في موضوع قصص القرآن تحدثنا عن تعريف القصص، ثم أنواع قصص القرآن ومزايا قصص القرآن، ثم ذكرنا فوائد قصص القرآن في اللقاء السابق. نتحدث اليوم عن مسألة، أو في هذا اللقاء عن مسألة تتعلق بالقصص، وهي لماذا تتكرر القصة في القرآن. من تأمل القرآن وجد أن عددا من قصص القرآن تتكرر في أكثر من سورة، وتأتي في سورة مكية ومدنية، وفي سورة طويلة، وفي سورة قصيرة، في عدد من السور. فمثلا قصة موسى عليه السلام تنوعت وجاءت في قصص في سور متعددة، في البقرة، في الأعراف، في طه، في القصص، وجاءت مختصرة في بعض السور، في الشعراء جاءت في مطولة، في الشعراء جاءت مختصرة في سورة مثلا النازعات، كذلك قصة نوح وقصة هود وقصة إبراهيم عليه السلام. كل هذه القصص تكررت، فما الحكمة؟ لماذا لم تذكر إلا مرة؟ لماذا لم تذكر إلا مرة واحدة؟ ما الحكمة من تكرارها في القرآن في أكثر من مرة؟ وهل يحق لمن أراد أن يطعن في القرآن أن يقول إن القرآن فيه تكرار ولذلك يكرر القصة أكثر من مرة؟ نقول لا، هذا من الجهل، وإنما تكررت القصة في القرآن لحكم ذكرها العلماء وتكلموا عنها. فذكر الشيخ مناع القطان مثلا هذه المسألة في كتابه مباحث في علوم القرآن، لما تكلم عن موضوع القصص فذكر تكرار القصة وحكمته، أو تكرار القصص وحكمته. قال رحمه الله: يشتمل القرآن الكريم على كثير من القصص التي تكرر في غير موضع، والذي تكرر في غير موضع. فالقصة الواحدة يتعدد ذكرها في القرآن، وتعرض في صور مختلفة في التقديم والتأخير والإيجاز والإطناب وما شابه ذلك. ومن حكمة هذا أولا بيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، فمن خصائص البلاغة إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة، والقصة المتكررة ترد في كل موضع بأسلوب يتمايز عن الآخر، وتصاغ في قالب غير القالب، ولا يمل الإنسان من تكرارها، بل تتجدد في نفسه معان لا تحصل له بقراءتها في الموضع أو في المواضع الأخرى. وهذا واضح وبين، فنجد أن من قرأ قصة في موضع ثم قرأ في موضع آخر لا يعني يمل، بل يحب الاستماع إليها ويتشوف إلى ذلك. هذه الفائدة الأولى، بيان بلاغة القرآن الكريم. ثم قال: من أيضا فوائد تكرار القصص قوة الإعجاز، فإيراد المعنى الواحد في صور متعددة مع عجز العرب عن الإتيان بصورة منها أبلغ في التحدي. إيراد المعنى الواحد في صور متعددة مع عجز العرب عن الإتيان بصورة منها أبلغ في التحدي، يعني أن يرد موضع في القصة أو معنى في القصة ثم يتكرر في صور متعددة، ومع هذا التعدد الذي ورد في القرآن لم يستطع العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل هذا اللفظ الذي يؤدي هذا المعنى، لا شك أنه من صور إعجاز القرآن الكريم. الاهتمام، الفائدة الثالثة الاهتمام بشأن القصة، قد تكون القصة مهمة فتتكرر لتمكين عبرها في النفس، فإن التكرار من طرق التأكيد وأمارات الاهتمام، وهذا معروف، الشيء المهم يتكرر. ومعلوم سيأتي قراءة في كلام لابن عاشور أن الكلام المهم يحتاج إلى تكرار في مواضع متعددة، كما هو الحال في قصة موسى مع فرعون، لأنها تمثل الصراع بين الحق والباطل أتم تمثيل، مع أن القصة لا تكرر في السورة الواحدة مهما كثر تكرارها. هذه فائدة، أن القصة لا تتكرر في السورة الواحدة، وإنما تتكرر في القرآن في سور أخرى. ثم ذكر من الفوائد اختلاف الغاية التي تساق من أجلها القصة، فتذكر بعض معانيها الوفية أو الوافية بالغرض في مقام، وتبرز معان أخرى في سائر المقامات حسب اختلاف مقتضيات الأحوال. قد تورد القصة لأن السورة في بيان مثلا تقرير العقيدة، وقد تورد القصة في بيان عاقبة المكذبين، وقد تورد القصة في سورة أخرى لبيان مثلا عاقبة المتقين والنصر الذي يعني يكون لهم في النهاية، وقد يكون المقصود من السورة أحيانا بيان أساليب الدعوة، فتذكر القصة لأن فيها عدة أساليب من أساليب الدعوة. الشاهد أن كل موضع لابد أن يكون هناك معان تظهر في هذا الموضع قد لا تتضح في المواضع الأخرى، ولذلك تتكرر. هذا حاصل ما أورده الشيخ مناع القطان في هذه المسألة. لو رجعنا إلى مثلا كتاب ابن عاشور، وقد تفصل في هذه المسألة حقيقة وتكلم عنها كلام جيد، عندما تكلم عن التكرار قال: وهذا مقام تظهر فيه مقدرة الخطباء فيحصل من ذكر هذا المقصد. ثم قال تحصل معه مقاصد أخرى. يقول بعد أن تكلم أورد سؤال: ما فائدة تكرار القصة في سور كثيرة؟ قال: ربما تطرق هذا الهاجس ببعضهم إلى مناهج الإلحاد في القرآن، والذي يكشف لسائر المتحيرين حيرتهم على اختلاف نواياهم وتفاوت مداركهم أن القرآن كما قلنا، لاحظوا هذه القضية، هو بالخطب والمواعظ أشبه منه بالتآليف، يعني هو بالخطب والمواعظ أشبه منه بالتآليف، يعني أن القرآن كأنه يشبه المواعظ والخطب. وفوائد القصص تجتلبها المناسبات، فتذكر القصة كالبرهان على الغرض المسوقة هي معه، فلا يعد ذكرها مع غرضها تكريرا لها، لأن سبق ذكرها إنما كان في مناسبات أخرى، كما لا يقال للخطيب في قوم ثم دعته المناسبات إلى أن وقف خطيبا في مثل مقامه الأول فخطب بمعان تضمنتها خطبته السابقة إنه أعاد الخطبة، بل إنه أعاد معانيها ولم يعد ألفاظ خطبته. وهذا مقام تظهر فيه مقدرة الخطباء فيحصل من ذكرها في هذا المقصد الخطابي. ثم قال: ثم تحصل معه مقاصد أخرى للتكرار، أحدها رسوخها في الأذهان بتكريرها، رسوخها في الأذهان بتكريرها، وهذه مسألة أو فائدة مهمة، لأن التكرار يرسخ في الأذهان، لأن التكرار يرسخ المعاني في الأذهان. الأمر الثاني ظهور البلاغة، فإن تكرير الكلام في الغرض الواحد من شأنه أن يثقل على البليغ، فإذا جاء اللاحق منه إثر السابق مع تفنن في المعاني باختلاف طرق أدائها من مجاز أو استعارات أو كناية، وتفنن الألفاظ وتراكيبها بما تقتضيه الفصاحة وسعة اللغة باستعمال المترادفات، دل ذلك على أن هذا من وجوه الإعجاز. الثالث أن يسمع اللاحقون، تأملوا هذه الفائدة، أن يسمع اللاحقون من المؤمنين في وقت نزول القرآن ذكر القصة التي كانت فاتتهم مماثلتها أو السورة المماثلة لها أو القصة المماثلة لها قبل إسلامهم أو في مدة مغيبهم، فإن تلقي القرآن عند نزوله أوقع في النفوس من تطلبه من حافظيه. هذا كلام مهم ونفيس حقيقة، يعني الآن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدخلون في الإسلام شيئا فشيئا، وهذه القصة نزلت سابقا، فلما تنزل مرة أخرى ويسمعها الداخلون في الإسلام يعني يتلذذون بها ويعرفون معانيها، وتحدث لهم معاني جديدة أيضا لأنهم أول مرة يسمعونها وإن كانت قد نزلت قبل على من قبلهم. ثم ذكر هنا الفائدة الرابعة أن جمع المؤمنين جميع القرآن حفظا كان نادرا، بل تجد البعض يحفظ بعض الصور، فيكون الذي حفظ إحدى السور التي ذكرت فيها قصة معينة عالما بتلك القصة، وهذا هذه فائدة أيضا لطيفة، يعني بعض الناس يحفظ سورة البقرة وبعضهم يحفظ جزء عما وآخر القرآن، بعضهم يحفظ من وسط القرآن أو سورة الكهف، وبعضهم يحفظ مريم، يعني على قدر حفظه يحصل على معاني اشتملت عليها هذه القصة التي ذكرت هنا. قال: كعلمي من حفظ سورة أخرى ذكرت فيها تلك القصة. قال أن تلك القصص تختلف حكاية القصة الواحدة منها بأساليب مختلفة، ويذكر في بعض حكاية القصة الواحدة ما لم يذكر في بعضها الآخر، وذلك لأسباب: منها تجنب التطويل في الحكاية الواحدة فيقتصر على موضع العبرة منها في موضع، ويذكر آخر في موضع آخر، فيحصل من متفرق مواضعها في القرآن كمال القصة أو كمال المقصود منها، وفي بعضها ما هو شرح لبعض. ومنها أن يكون بعض القصة المذكور في موضع مناسبا للحالة المقصودة من سامعها، ومن أجل ذلك تجد ذكرا لبعض القصة في موضع وتجد ذكرا لبعض آخر منها في موضع آخر، لأن فيما يذكر منها مناسبة للسياق الذي سيقت له، فإنها تارة تساق إلى المشركين، وتارة إلى أهل الكتاب، وتارة تساق إلى المؤمنين، وتارة إلى كليهما، وقد تساق للطائفة من هؤلاء في حالة خاصة ثم تساق إليها في حالة أخرى، وبذلك تتفاوت بالإطناب والإيجاز على حسب المقامات. ألا ترى قصة بعث موسى كيف بسطت في سورة طه وسورة الشعراء، وكيف أوجزت في آيتين في سورة الفرقان: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. ومنها أنه قد يقصد تارة التنبيه على خطأ المخاطبين فيما ينقلونه من تلك القصة، وتارة لا يقصد ذلك. فهذه تحقيقات سمحت بها القريحة، وربما كانت بعض معانيها في كلام السابقين غير صريحة، جمعها لنا ابن عاشور هنا في أيضا كتاب التحليل والتنوير في المقدمة السادسة، فنضيفها إلى ما أورده الشيخ مناع القطان في كتابه، وما ذكره العلماء في كتب علوم القرآن، وما ذكره أيضا أصحاب الذين الكتب التي ألفت في القصص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من المتدبرين لكتابه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.